مؤسسة الشارقة للإعلام إذاعة الشارقة تقدم
فنون الحياة، فنون الحياة، فنون الحياة تعيد الأمل ونبني بها معطيات العمل.
فنون الحياة
تعيد الأمل ونبني بها معطيات العمل. مع الله نبني، مع الناس نبني، مع الكون نبني فنون الحياة. مع الله نبني، مع الناس نبني، مع الكون نبني فنون الحياة. فنون الحياة، فنون الحياة.
أعزائي المستمعين، السلام عليكم ورحمة من الله وبركاته. يسعدنا أن نتواصل معكم، محدثكم حسن البلغوني في رحلة جديدة مع برنامجكم فنون الحياة برفقة الأخ والأستاذ والدكتور فهد السنيدي، أستاذ المذاهب الفكرية المعاصرة بجامعة الملك سعود بالمملكة العربية السعودية. دكتور، أهلا وسهلا بك مرة أخرى.
أهلا بك وبالمستمع الكرام، واسمح لي أن أستغل هذه الفرصة ما دمنا على الهواء مباشرة في هذه الحلقة أن أزجي التهنئة الخالصة لكل مستمع ولكل مسلم في كل مكان بعيد الفطر المبارك، لأننا انقطعنا كما تعلم خلال شهر رمضان المبارك، انقطع البرنامج وإلا فنحن مع البسمة كنا خلال شهر رمضان خلال تبسم. أقول للجميع عيدكم مبارك، كل عام أنتم بخير والمستمع الكرام في كل مكان، وأسأل الله تعالى يعيده علينا وعليكم وعلى أمة الإسلام بخير وبركة وعز وتمكين.
آمين. ونيابة مستمعي إذا شارق أيضا نهنئك بالعيد السعيد إن شاء الله.
تقبل منا ومنكم.
الله يسلم.
ونهنئ بالعيد حبيبنا أيضا حسن
الظفيري،
الظفيري دائما وراء الكواليس وهو أحد أسباب نجاح هذا البرنامج.
جزاك الله خير. استانس ما شاء الله عليه.
يستاهل.
دكتور، اليوم آثرت أن تكون هناك حلقة بعنوان فن فنون الحياة، لماذا؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أنا لاحظت شيئا بعد نهاية كل حلقة، ترد بعض الأسئلة سواء على صفحتي أو على البرنامج أو على الزميل محمد سويدي، تبعث أسئلة من عدد من المستمعين والمستمعات، فنكون قد انتهينا الحقيقة من الحلقة. كما تعلم من بعض الحلقات مسجلة وبعضها مباشرة، مثل هذه مباشرة.
نعم.
المباشرة يتواصل المستمع والمستمعة فيسألون، المسجلة ترد الأسئلة بعد انتهائها، فيكون من الصعب أن نجيب عنها. وردنا الحقيقة أسئلة كثيرة في بعض الحلقات، لكن تكون الحلقة قد انتهت. لذا لاحظت أشياء، أن بعض الأسئلة التي ترد تكون إرادة تفصيل لما ورد في الحلقة، فنقول في الغالب يكتفى بما مر، وبعضها يكون موضوع لم يطرق داخل الحلقة لكنه لا يصلح لطرقه للناس بعامة، لأنه قد يكون موضوع متخصص جدا، فالحل فيه هو الرجوع إلى الكتب. احنا في كل حلقة نذكر مجموعة من الكتب
صحيح
للرجوع إليها، فيكون الإجابة عن أسئلة الإخوة والأخوات من خلال الكتب، وبعضها كما هو في هذه الحلقة فعلا نحن تجاوزناها، فكانت أسئلة الإخوة والأخوات لا أدري عاد نكملها في حلقة أو حلقة أخرى، بعضها فعلا تجاوزناها ولم نجيب عنها، ولذلك خصصنا هاتين الحلقتين أو هذه الحلقة إن انتهينا منها.
إذن هي فرصة للتواصل أعزائي المستمعين معكم حول حلقات التي مضت من برنامج فنون الحياة، ندعوكم للاتصال بالبرنامج عبر هاتف البرنامج على 600-551-688 أو إرسال رسالة نصية على 6688. جميع استفساراتكم، ملاحظاتكم، مقترحاتكم نرحب بها من خلال حلقة اليوم. دكتور، حضرت بعض أنك حضرت بعض مجموعة من الاستفسارات السابقة للبرنامج، ومنها الاستفسار الخاص الذي بعثه الأستاذ إيهاب مصطفى حول فن التعامل مع المخطئ، حيث سبق لكم حلقة بعنوان فن النصيحة، وذكر الأخ إيهاب مصطفى أن التعامل مع المخطئ حتى لو لم تتم النصيحة، والتركيز على هذا الجانب، التعامل مع المخطئ حتى ولو لم تتم النصيحة.
نعم، هذا إيميله، إن أردت أن تقرأ مثلا مقدمته التي بعثها ثم نجيب عن أسئلته.
يقول في الإيميل الأخ دكتور فهد، السلام عليكم، أنا من المتابعين لبرنامجكم الشيق فنون الحياة على ذات الشارقة، حقيقة لقد استفدت أيما فائدة من هذه المادة العلمية القيمة وكمشاركة مني في هذا الحوار الثري، أحب أن أشارك معك بموضوع وصلني عبر الإيميل عن فن التعامل مع المخطئ، وهو كما مبين أدناه فأرجو أن يتم مناقشة لحاجتنا لهذا الأمر وشكرا.
نعم.
وذكر مجموعة من الأشياء.
هو طبعا هذا أرسلها بعد فن التعامل أو فن النصيحة.
نعم.
أنا خصصنا حلقتين عن النصيحة، وفي الغالب قلنا بأن النصيحة في التعامل مع المخطئ، وعلى هذا لا بد أن نجيب فعلا عن سؤاله. نقول أحسنت، شكرا للأستاذ إيهاب مصطفى شريف، يبدو لي فيما يظهر أنه من دبي كما أشار في رسالته، يقول أنا من سكان دبي، أنه في فرق بين النصيحة والتعامل مع المخطئ في الآلية. نعم. احنا في حلقة النصيحة أشرنا إلى جملة أمور من المقدمات، يعني جاءت الإشارة إلى سوس التعامل مع المخطئ، حسن الخلق، الأثر، إمساك اللسان إلى غير ذلك. أشرنا إلى دراسة أجريت حول السؤال ماذا يريد الناس من الناصح.
نعم.
كانت في حلقة النصيحة 90% ممن أجابوا يكرهون الشامت.
طبيعي،
يقول لا تشمت بي يا أخي، تجنبني بنصحك في الجماعة.
قول الشافعي.
أي نعم. وتعمدني بنصحك في انفرادي، فإن النصح بين الناس نوع من التوبيخ لا أرض استماع. الشماتة أمام الناس أيضا مزعجة بالنسبة للمنصوح. الأستاذ إيهاب يريد أن نتحدث عن هذا الجانب، التعامل مع المخطئ، ونشكر له. 70% من الذين أجريت عليهم الدراسة يطالبون بالأسلوب الحسن. عشان أقبل منك يريد الأسلوب الحسن. المخطئ الآن وقع في الخطأ. هذا سؤال إيهاب. قضينا، انتهينا، خلاص وقع في الخطأ. طيب ما الحل؟ كيف أتعامل معه؟
كيف أنصحه؟
أي نعم، انتهينا، الآن هو متلبس بهذا الخطأ.
نعم.
التعامل معه بعد وقوعه في الخطأ مهم. مراعاة النفسيات، ولعلها هي ما يريد الأستاذ إيهاب التركيز عليه. أشرنا إلى عدم التصيد، تصيد الأخطاء. بعض الناس مشكلة أن يتصيد الأخطاء. مثل اللي يقرأ خطاب ليخرج الأخطاء اللي فيه.
صحيح.
هو هذه مهمته، البحث عن الخطأ. فإن كنت تتعامل مع المخطئ على هذا الأساس فإنك لن تنجح.
صحيح.
لأنك تبحث عن الخطأ ذاته، والذي يبحث عن خطأ سيقع في عليه، وعين الرضا عن كل عيب كليلة كما أن عين السخط تبدي المساوئ، يعني ستظهرها جلية واضحة. أشرنا في الحلقة إلى أكثر من 20 أسلوب وطريقة ووصية للنصيحة، لكن لعلنا الآن نشير إلى أمور أخرى يريدها الأستاذ إيهاب. يعني من الأشياء التي أشار إليها الأستاذ إيهاب مثلا الابتعاد عن لوم المخطئ، وأن هذا اللوم لا يأتي بخير. وهذا الصحيح، غالب اللوم لا يأتي بخير. في التعامل مع المخطئ ينبغي أن تتجاوز اللوم. ويا ما أشرنا إلى حديث أنس رضي الله عنه، خدمت النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين فما قال لي لشيء فعلته لما فعلته. يعني نعم. يريد من هذا أنس أن يبين أن النبي صلى الله عليه وسلم ليس لواما، ليس كثير اللوم أبدا حتى لو أخطأ. ولا يتخيل يا أخي أنا أتعامل معك 10 سنوات وأنا خادم عندك ما أخطئ، ما يتخيل هذا.
صحيح.
وخصوصا خادم الملاصق.
صحيح.
لأن أنس كان ملاصق الحاجيات الخاصة جدا اللصيقة به.
صحيح.
مستحيل ما أخطئ مهما كنت يعني.
نعم.
ومع ذلك يقول ما 10 سنين ما لامني.
يا الله.
إذن هو جانب النظر إلى التعامل مع المخطئ بعدم كثرة اللوم، تجاوز هذه الجزئية وهي لوم المخطئ. أيضا الحاجز الضبابي عن عين المخطئ، أبعده. هذه من أهم الأسس والوسائل في التعامل مع المخطئ. المخطئ أحيانا أمامه حاجز ضبابي، ما هو عارف أن هذا خطأ.
صحيح.
أمامه حاجز ضبابي، هو اعتاد على جزء من يعني هذه الممارسة، فأنت بحاجة إلى إزالة الحاجز الضبابي الذي يجعل الرؤية واضحة.
حلو.
يرى الخطأ وفعلا يعترف به، وإزالة الحاجز الضبابي مهمة، لكن ما ليس بأي أسلوب تزيلها. لما جاء الرجل أو الشاب إلى النبي صلى الله عليه وسلم أبحني في الزنا، اسمح لي في الزنا، أدلي في الزنا، هذا أمامه حاجز ضبابي ما هو قادر.
صحيح.
كان من الإمكان أن يلام، أن يعنف، أن يطرد، لكن لا بد من إزالة الحاجز الضبابي.
هذه قمة التعامل،
هذا مهم. الحاجز الضبابي يعيشه بعض الناس من غير سوء يا أخي، من غير سوء. لاحظ، اترك اللي هوى أصحاب الهوى.
نعم.
أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم؟ لا.
صحيح.
لكن بعض إخواننا من نحب، من أهلنا، من أبنائنا، من المسلمين، من أمامه حاجز ضبابي فعلا.
هو الجميل أنك تتعامل مع المخطئ بعين العطف.
الرحمة، هذه قلناها في الوصايا. يا سلام.
لأن كثير مننا ما يتعامل مع النصيحة كأنه صاحب علم والذي أمامه كفر.
فبما رحمة من الله
لنت لهم.
شوف، ولو كنت فظا غليظ القلب لم فضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر، فإذا عزمت فتوكل على الله. لأنه لا يمكن التعامل مع المخطئ إلا بجانب الرحمة.
يا الله،
الرحمة تغلب في هذا. إذا أزلت الحاجز الضبابي سهل عليك عملية التعامل مع المخطئ. أيضا من القواعد المهمة استخدام العبارات اللطيفة في إصلاح الخطأ. وأشرنا في أكثر من حلقة فيما يسمى عندنا ب يعني الإيحاء.
الإيحاء.
الإيحاء، وهو أن تبلغ درجة اللغة الإيحائية أو الميلتونية عندك إلى الاستقرار في العقل الباطن في بعض الأشياء. لما نجي مثلا غبي 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 20,000 مرة كل يوم يسمعها منك هذا الولد، استقر في ذهنه أنه غبي. لو تقول له ذكي، ما شاء الله ذكي، أحسنت، رائع، جيد، ممتاز، استقر في ذهني هذه الألفاظ الإيجابية. هذا الإيحاء الإيجابي والإيحاء السلبي. هذه القاعدة تقول لك استخدم العبارات اللطيفة اللي هي الإيحاء الإيجابي في إصلاح الخطأ، لأن الإيحاء السلبي في إصلاح الخطأ يؤثر على الناس، يستقر في العقل الباطن.
زي وماذا تقول بالنسبة للأشخاص يقول يا أخي أنا إنسان مباشر، أنا إنسان عندما أنصح أتعامل مباشر، لا أحب الدبلوماسية وهذه الأمور، أخطأ وأقول له أخطأت.
ما نقوله أنت الآن لن تصل إلى الهدف. إن كنت تريد أن تفتل عضلاتك مثل ما يقول تظهر نفسك هذا شيء، لكن إن كنت مثل ما تفضلت قبل قليل تظهر جانب الرحمة.
الرحمة،
نقول لك لا يا أخي لا تقول أنا مباشر. ليش مباشر؟ لو جاك واحد وقالك مباشر، لو جاء ابنك وصار بهذه الغلاظة والجفاء لن يستفيد شيء. نستخدم العبارات اللطيفة، لو فعلت كذا، ما رأيك لو نفعل كذا، أنا أقترح عليك أن تفعل كذا. مقابلها يا أخي أنت قليل التهذيب، يا أخي أنت قليل الأدب، ما تسمع، أنت ما تعقل، أنت مجنون. شوف أثر هذه وأثر هذه. إذا استقرت هذه في العقل الباطن واستقرت هذه لها أثر بلا شك. الإيحاء السلبي والإيحاء الإيجابي لكل واحد أثر، وفرق شاسع بين الأسلوبين. في التعامل مع المخطئ دائما ينصح بترك الجدال، لأنك لن تقنعه بالجدال. الجدال الذي يطال اللفظ والعبارة ورفع الصوت، اتركه، لا تجادله. من الأشياء المهمة التي يتحدث عنها من يتكلم في فن التعامل مع المخطئ، يقولك ضع نفسك موضع المخطئ ثم ابحث عن الحل. افرض أنك أنت، ابحث عن الحلول. قبل شوي صاحبك الذي أشرت إليه المفترض هذا، قل له افرض أنك أنت المخطئ، وجاك واحد وصفعك بهذه الكلمة القاسية،
لن يرضى،
لن ترضى
ولن يقبل بنصيحتك.
ابحث عن الحلول. طيب ما الحل؟ قل له أنت ابحث عن الحلول التي تريدها لنفسك، إذا كنت وقعت في خطأ ما الحلول، وبالتالي قدمها للمخطئ، لأن هذا من أفضل وسائل التعامل مع هذا المخطئ. يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما كان الرفق في شيء إلا زانه، ولا نزع من شيء إلا شانه. شوف ومتى قال هذا الحديث عليه الصلاة والسلام؟ في مواضع، لكن من أشهرها موضعه مع عائشة رضي الله عنها. دخل عليه اليهود، السلام عليك يا محمد، قالوا عليكم. عائشة من وراء الحجاب قالت وعليكم السام واللعنة، لأنها غضبت، لأنه سمعتهم يقول السام يعني الموت. وذهب اليهود وانتهت الجلسة. فقال للنبي صلى الله عليه وسلم ماذا قلت يا عائشة؟ قال قلت لهم عليكم السام، سمعت ما يقولون؟ يقولون عليك السام يعني اللعنة والموت يا رسول الله. قال أو ما سمعت ما قلت لهم؟ قلت وعليكم
وكفى.
وكفى يا عائشة. شوف عاد هنا كان مع أن الموضع ضد يهود،
نعم،
وفي الدفاع عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال لها يا عائشة إن الرفق ما جعل في شيء إلا زانه، ولا نزع من شيء إلا شانه. وفي لفظ عند الترمذي إذا أراد الله ببيت خيرا أدخل فيه الرفق.
يا الله،
أدخل فيه الرفق. فالرفق مهم يا أخي في التعامل مع المخطئ. تخيل أن هذا المخطئ ابنك، حتى ابنك يقولك تعامل معه بالرفق. تعامل مع زوجتك بالرفق، أي مخطئ تعامل معه بالرفق. دع الآخرين يتوصلون لفكرتك التي تريد، بخاصة الأطفال. إذا أخطأ الطفل لا تعطيه الخطأ مباشرة، دعه يتوصل هو إلى الخطأ، لأن هذا أكثر استقرارا في ذهنه، سيعرف في المستقبل فعلا أن هذا خطأ. لا تفتح الثلاجة ترى هذا خطأ، لا تدخل المطبخ، لا. إذا كثرت عليه من ذكر الأخطاء لن يصل إلى نتيجة سليمة، بيعتبر كل تصرفاتها أخطاء، فأصلا سيتعامل معك بهذا الأساس. لكن دعه يتوصل هو إلى الخطأ.
ده يعرف من هو الخطأ.
أين ما وش الخطأ؟ وين خطأي؟ ليش أنا أخطأت؟ لماذا؟ إذا توصل إلى الخطأ اكتشف هو الحل بنفسه أيضا. من القواعد المهمة عندما تنتقد يا أخي اذكر جوانب الصواب. بعض الناس ما يذكر إلا الخطأ كالذباب يقع على الجرح فقط. اذكر جوانب الصواب. بعض الناس عنده جوانب صواب عالية جدا، فذكره بجوانب الصواب التي فيه ثم ذكره بالخطأ. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول نعم الرجل عبد الله لو كان يقوم من الليل. نعم الرجل عبد الله. وكم أثنى صلى الله عليه وسلم على الصحابة وذكر جوانب الصواب في حياتهم. التشجيع بالكلمة مهم. أيضا لا تفتش عن الأخطاء الخفية. في بعض الأخطاء الخفية لا تفتش عنها يا أخي، نحن نتعامل مع المخطئ الظاهر.
نعم.
أما تفتش تفتش عن أخطاء خفية، هذا تتبع لعورات المسلمين وتتبع عورة إخواني المسلمين، تتبع الله عورته حتى يفضحه ويجو في دارك كما جاء في الحديث يحسنه بعض أهل العلم. الاستفسار عن الخطأ ما أحسن الظن. عندما يبلغك خطأ عن إنسان تثبت يا أخي من أنت، بذلك تشعره بالاحترام والتقدير. أيضا هو يشعر بنوع من الخجل، وهذا الخطأ لا يليق بمثله. كان تقول مثلا وصلني كذا وكذا أنه صار كذا، وأنا الحقيقة ما أظنه لكن جاي يتثبت، وأحيانا الناس ينقلون خطأ يقال أنه حصل كذا كذا، ودي أتثبت من الأمر. يعني التثبت وعدم رمي التهمة، دعه هو الذي يعتذر، دعه هو الذي يقول بأنه فعلا وقع لكن ليس بالصورة التي نقلت إليك. امدح على قليل الصواب وبالتالي يكثر من الممدوح الصواب. قدم لك 20% صواب، امتحها على هذا 20%. في المستقبل كم سيقدم؟ صدقني 20 ستصبح 80.
صحيح.
لأن كلما، ولذلك شوف قبل قليل يقول نعم الرجل عبد الله ما ترك قيام الليل بعدها.
صحيح.
ما ترك قيام الليل بعدها أبدا رضي الله عنه، لأن هذا المدح في صواب كثير منه كمله رضي الله عنه وأرضاه. أيضا تذكر أن الكلمة القاسية في العتاب لها كلمة طيبة مرادفة تؤدي المعنى نفسه. نفس المعنى كلمة العتاب في كلمة رقيقة وتؤدي نفس المعنى.
صحيح.
ابحث عن هذه الكلمة. الكلام القاسي يا أخي لا يطيقه الناس أبدا، فتخلص منه. أيضا اجعل الخطأ هينا ويسيرا، ابن الثقة في النفس لإصلاح المخطئ. أخيرا تذكر أن الناس يتعاملون بعواطفهم أكثر من عقولهم. فعلا الناس يتعاملون بالعواطف وليس بالعقول.
صحيح.
وبالذات في الحياة الزوجية بين الزوجين لا تتعامل مع الأخطاء بالعقل كما قال عليه الصلاة والسلام، وهذا هو الجانب الإعجازي في الحديث، خلقت من ضلع نعج فإن قمت تقيمه كسرته.
صحيح.
وإن استمتعت به استمتعت به على عوج. المقصود بهذا أن تتعامل بالعاطفة وليس بالعقل في بعض القضايا.
صحيح.
مو كل القضايا يتعامل معها بالعقل.
جميل جدا. أظن نحن غطينا هذا الجانب الخاص باستفسار الأستاذ إيهاب مصطفى. ننتقل إلى رسالة عبر تويتر بعثها الأستاذ أسامة خالد حول موضوع النجاح والإيجابية. أظن الحلقة كانت بعنوان فن الطموح وصناعة النجاح.
صحيح.
كذا يا دكتور؟
بلى. نعم.
هنا. أخونا أسامة سأل عن جملة أمور أخذها سريعا، ربما ذكر وربما أطبق كثيرا محاور طموح وصناعة النجاح لكن لا يتحقق لي النجاح، فلماذا؟
إن أذكر قصة يا أستاذ أسامة. ذهب يكون شاب إلى حكيم صيني ليتعلم منه، فسأله هل تستطيع أن تذكر لي سر النجاح؟ قال الحكيم سر النجاح الدوافع. سأله الشاب من أين آتي بالدوافع؟ فرد الحكيم وقال من رغباتك المشتعلة. قال له الشاب طيب ومن أين آتي بالرغبات المشتعلة؟ طولها شوي بكثرة الأسئلة ويريد أن يوصل له نقطة. قال له سكت طبعا الحكيم سكت وبعدين خرج وجاب إناء أشبه بالطست الكبير ملأه ماء. قال له تعال ممكن تشوف الماء هذا؟ فكذا دنق براسه يعني طيب. أقعى قليلا وش تقولون عنها؟
كذا نظر في الماء.
إيه هذا باللغة العربية إيه. نزل راسه. إحنا نقول دنك إيه. دنك يعني نزل راسه
ميل راسه
إيه. وقربه من الماء. قال ماء. فجاء الحكيم من فوق كذا من أذانه وغرق وجهه، نزل وجهه في الماء،
في الماء.
أول ثانية طبعا ساكت الشاب شوي
بدأ
فبدأ كذا يصارع حتى ضرب يدي الحكيم
وضرب
قوخ وخرج. ليش سويت كذا؟ لماذا فعلت هذا؟ قال الحكيم أرجو أنك تكون تعلمت شيئا من هذا، ما تعلمت شيئا، بغيت أفوت. أنت بتغرقني، كيف تعلم تغرقني تقول تعلمت شيئا؟ قال لا، أنا أردت أن أشرح لك الآن الدوافع والرغبات المشتعلة. كيف؟ قال له أول الثواني لما أنزلتك ما رفعت رأسك لأنك كنت تعتقد أن المسألة بس كذا، ما كان عندك لا دوافع ولا رغبات مشتعلة. يوم جاك الموت بدأت الدوافع تدفعك إلى الخلاص، عندك رغبة مشتعلة الآن لتتخلص من الموت. طيب وأنا قوي ومع ذلك أنت بقوة دفعتني فأخرجتني. يقولك تدري ما الذي أخرجك؟ أي الدوافع المشتعلة. في الأولى دوافعك المشتعلة لم تكن كافية، في الثواني الأولى ما عندك دوافع مشتعلة، وبعد مدة اشتعلت حتى أخرجت نفسك ودفعتني. هذا الحقيقة هو ما أشار إليه الحكيم، هذا هو الذي نريده، هو الذي نجيب عن سؤال الأخ أسامة. كم يا أخي الكريم عندنا، كم عندنا من الدوافع غير المشتعلة؟ كم من الأشياء التي نقع فيها مع كل أسف وليس ثمة أي خلني أقول أي بوادر نجاح، أي بوادر تحقيق من الممكن أن يقوم بها الإنسان؟ أنا أتمنى أن أسمع من الإخوة والأخوات من خلال هذه الحلقة،
نعم،
يعني بعض تجارب النجاح والطموح التي مرت بهم، لنركز فقط على الدوافع والرغبات المشتعلة. ما الذي دفعه ومتى تحققت هذه الرغبات المشتعلة؟ في الحلقة إذا يذكر الإخوة والأخوات للإجابة على سؤال الأستاذ أسامة، أشرنا إلى جملة أمور حول النجاح، لكن الرد على سؤال الأستاذ أسامة نؤكد على أمور. أولها يا أخي أسامة، الطموح كنز لا يفنى، كما أن القناعة كنز لا يفنى فالطموح كنز لا يفنى. كم من الناس لا يشعر بأهمية الكنز إلا إذا حصله؟ صحيح، لو عندك كنز أنا لا أشعر بأهميتي لأنه ليس عندي،
صحيح،
لكن لو حصلت على شيء من هذا المال، الطموح كنز لا يفنى. ينبغي أن يكون عندك هذا الكنز وهو الطموح، أن يكون عندك رغبة، يكون عندك دوافع. غالب الذين أبدعوا إنما كانوا يملكون طموحا فنجحوا، حققوا النجاح بسبب هذه الرغبات المشتعلة والدوافع الموجودة عندهم. غير رأيك عن نفسك، غير رأيك عن نفسك.
كيف؟
أسامة من الواضح جدا أنه كان ينظر إلى بعض الشخصيات التي تعيش عدم طموح وعدم نجاح، والسبب هو الإيحاء النفسي الذي عاشوه. هو رؤيته لنفسه أنه غير ناجح، أنا لن أنجح، ما يمكن أقدم هذا العمل، ما يمكن أفلح في هذا الموضوع، يا أخي صعب، وين تبغاني أسوي كذا؟ إحنا نقول غير رأيك عن نفسك. من قال أنك لا تستطيع أن تنجح؟ من قال أنك ما أنت مبدع في هذا المجال؟ من اللي أعطاك هذا الإيحاء؟ من اللي أعطاك؟ هل هو صب في جوفك صب؟ مستحيل.
ذكرتني بمقال قرأته قبل فترة بسيطة للدكتور راغب سرجاني، كان يتكلم عن كيفية حفظ كتاب الله سبحانه وتعالى.
الله.
فذكر قال كثيرين يعتقدون هم ليس باستطاعتهم كتاب قراءة حفظ كتاب الله سبحانه وتعالى.
صعب 30 جزء، مستحيل يا أخي، أنا عجزت يقول أحفظ سورة الواقعة ولا كذا، معقول هذا الإيحاء النفسي؟
نعم. فذكر قال عندما تنظر لحفظ كتاب الله، يقول التقيت قبل فترة في أظن ذكر في ماليزيا أو في دولة من دول شرق آسيا، فيقول أو شخص باكستاني يقول فحافظ ما شاء الله وفائز بالجائزة وكذا، فجيت أسأله بالعربي لا يفقه كلمة واحدة بالعربي، صحيح، وهو يحفظ كتاب الله بالكامل،
صحيح،
يقول لدرجة أن تظن أنه عربي بالترتيل والتجويد الجميل جدا. فيقول إذا كان هذا الأعجمي استطاع أن يحفظ، ما بالك بأنت العربي. وذكر بعض الآليات جزاها الله خير من أراده.
هذا عنده الدافع،
نعم،
يعني واضح أن وجود الدافع لتحقيق النجاح والطموح العالي كان موجودا وظاهرا. لذلك إحنا نعاني فعلا من مشكلة عدم وجود الطموح الدافعية لتحقيق النجاح. لو وجدت وجد الطموح، وجد الدافع لحققنا الشيء الكثير.
جميل. معنا البروفيسور حسان شمسي باشا عبر الهاتف. السلام عليكم بروفيسور.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم.
أهلا وسهلا، نرحب بك من خلال برنامج فنون الحياة، ونحن نتحدث اليوم عن بعض الاستفسارات اللي وردت للبرنامج، ومن بينها كان استفسار من أخونا أسامة، سأل كيف أربط محاور الطموح وصناعة النجاح ولا أستطيع أن أحققها.
نعم، طيب جزاك الله خير، هذا موضوع مهم جدا،
وعفوا خصوصا أن الدكتور له 30 وصية للنجاح قبل ما ننزل، يعني نعم. له مقال رائع. نعم.
نعم. الله يبارك فيكم.
تفضل.
أولا الحقيقة السلام عليكم ورحمة الله
وبركاته،
وأهنئ الأمة الإسلامية بعيد الفطر ولو أتت متأخرة، لكن
تسلم
ربنا منكم
منا ومنكم، الله يبارك فيكم.
الله يسلم.
لا شك الحقيقة في النجاح في الحياة، أنا أريد أن أؤكد على نقطة، لا يكفي أن يكون الإنسان طموحا وناجحا، بل لابد أن يكون أيضا سعيدا.
نعم.
يعني ممكن قد يكون هناك إنسان ناجح ولكنه تعيس وليس سعيدا، فلا بد من العناصر التي تجمع ما بين النجاح في الحياة بسعادة وبهناء وبتمتع في الحياة الدنيا إضافة إلى الآخرة. فالحقيقة من الوصايا التي يجب على الإنسان الذي يطمح للنجاح في الحياة، أولا بلا شك الوصية الأولى بلا نزاع هي تقوى الله سبحانه وتعالى، فهي خير زاد لكل إنسان مؤمن، والله سبحانه وتعالى يبشر المؤمنين بأنه من يتق الله يجعل له مخرجا.
نعم.
إذن هو طريق المخرج، هو أحد طرق النجاح بلا شك.
نعم.
الوصية الأخرى أن يملأ الإنسان قلبه بمحبة الله، بمحبة رسوله، بمحبة الأبوين والأهل، فالحب لا شك يجدد الشباب، يملأ القلب بالطمأنينة، ويوفر للإنسان مجالا خصبا للنجاح وتقديم الأشياء العظيمة في الحياة.
يا سلام.
الأمر الآخر أن يشعر الإنسان أنه يوزع الخير على الناس، يعني لا يكفي أن يكون الإنسان ناجحا ونجاحه كله لذاته.
صحيح.
وسعادته كلها لذاته.
يا سلام. يا سلام. هذه دكتور أرجوك ركز عليها، الله هنا يكون إثار الجمال الروعة. النبي صلى الله عليه وسلم كان حريصا على أن يوزع أدوار النجاح لكل أحد، ويفرح ويشيد بالناجحين.
صحيح صحيح. يعني أنا أذكر مثال بسيط، أحد الأشخاص ذكر لي أنه أبوه من فترة كان عمره 80 سنة، فابن جار النجاح، ابن جار النجاح، فأصبح هذا الرجل المسن يبكي، فسألت زوجته لماذا تبكي، قال لأن ابن جارنا نجح في امتحان الثانوية.
ما شاء الله.
فأخذ يبكي فرحا لنجاح ابن جيرانه.
ما شاء
الله. هذا في الواقع مثال يعني حقيقي وواقعي. لا شك أن الإنسان يحتاج إلى أن يكون واثقا بالله سبحانه وتعالى، ثم الثقة بالنفس. يعني الثقة بالنفس لا ينبغي أن تكون غرور للإنسان.
جميل جدا.
هناك فاصل بين الثقة وبين الغرور.
هناك فارق بين الثقة والغرور. دكتور أستأذنك فقط، عندنا فاصل الآن، ولكن ابقى معنا لكي نكمل هذا العرض الجميل.
الله يبارك.
تسلم.
الأخبار في دقيقتين.
من إذاعة الشرق نحييكم مستمعينا الكرام، ونقدم لكم موجز الأخبار. قال نشطاء معارضون إن الجيش السوري قصف ضاحية داريا بدمشق اليوم الجمعة ومناطق أخرى بسوريا، مما أسفر عن مقتل أكثر من 50 شخصا في اليوم الثالث من حملة عسكرية لاستعادة السيطرة على العاصمة دمشق. قتل ما لا يقل عن 3 أشخاص في 5 يوم من الاشتباكات الطائفية المتقطعة بمدينة طرابلس في شمال لبنان، والتي حركها الصراع في سوريا. اشتبك معارضون للرئيس المصري محمد مرسي ومؤيدون له وتبادلوا الرشقة بالحجارة اليوم الجمعة في ميدان التحرير بوسط القاهرة. أعلنت حكومة حماس في غزة الجمعة عن إسماعيل هنية رئيس وزرائها أنهى مشاورات لإجراء تعديل وزاري على حكومته، ومن المقرر أن يقوم بعرضها على المجلس التشريعي لنيل الثقة. لقي 3 أشخاص حتفهم وأصيب 16 آخرون على الأقل بجروح في سقوط قذيفتي هاون الجمعة عند تجمع للمصلين في مدينة الصدر شرقي بغداد. أخيرا استبعد محامو مرتكب مذبحة النرويج أندريس بريفيك أن يتقدم موكلهم بطلب استئناف بعدما رأت محكمة النرويجية اليوم أنه في كامل قواه العقلية وأنه مسؤول عن أفعاله وأصدرت حكما بحقه بالسجن 21 عاما. شكرا لكم مستمعين على كرم الإصغاء والمتابعة.
حالة الطقس برعاية العربية للطيران.
توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية والزلازل أن يكون الطقس غدا حارا بوجه عام وغائما جزئيا شرقا وجنوبا مع فرصة لتكون السحب الركامية على بعض تلك المناطق، وتكون الرياح معتدلة السرعة تنشط أحيانا مثيرة للغبار والأتربة على بعض المناطق الداخلية والمكشوفة قد تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية. البحر متوسط الموج يضطرب أحيانا بارتفاع قدمين إلى 3 أقدام قرب الساحل ومن 3 إلى 6 أقدام بالعمق. درجة الحرارة في الشارقة العظمى 28 درجة والصغرى 29 درجة مئوية. وننتقل بكم إلى إسطنبول إحدى وجهات العربية للطيران، حيث ستبلغ درجة الحرارة العظمى هناك 32 درجة والصغرى 22 درجة مئوية. هذا والله أعلم.
سافر أكثر مع 7 رحلات في الأسبوع إلى إسطنبول. العربية للطيران، ادفع أقل سافر أكثر.
فنون الحياة،
ونبني بها معطيات العمل.
عودة مرة أخرى أعزائي المستمعين خلال هذه الحلقة المباشرة لبرنامجكم فنون الحياة مع رفقة الدكتور فهد السنيدي لنتحدث عن فن فنون الحياة، وهي حلقة كما ذكرنا قبل الفاصل حلقة مفتوحة لكم أعزائي المستمعين للحديث عن بعض الاستفسارات اللي وردت في الحلقات الماضية. وكان قبل الفاصل نتحدث عن استفسار الأخ أسامة حول اللي هي ما يتحقق، كيف يتحقق النجاح إن كان صحيحا. وكان معنا الأستاذ دكتور حسان شمسي باشا. الأستاذ حسان معنا عبر الخط.
نعم يا سيدي، أهلا بكم.
أهلا وسهلا دكتور. أنت بديت في الحديث عن بعض الوصايا أظني لسغيتها من كتابك 30 وصية النجاح في الحياة، وذكرت فيها تقوى الله ومحبة الله ورسوله ثم حب النجاح للآخرين، ووقفت عند الوثوق بالله. نكمل إن شاء الله برفقك هذه الرحلة الناجحة إن شاء الله.
نعم يا حبيبي، جزاكم الله خير. حقيقة توقفنا عن موضوع الغرور، لأنه كثير من الناجحين أو خلينا نقول بعض الناجحين يصاب بالغرور حينما يحقق أحد النجاحات في الحياة، فهذه في الواقع نقطة قاتلة للإنسان الذي يصاب بالغرور، لأن الغرور بلا شك هو مدعاة للفشل وللتحطم فيما بعد، لأنه قد تأتي إحدى مراحل الفشل بعد نجاح فيصاب بنكسة كبرى ثم يتحطم هذا الإنسان.
يعني هي مقبرة الناجحين.
نعم بالضبط، صحيح حقيقة. نعم الأمر الآخر هو إتقان العمل، يعني أنا أعتقد أن القاعدة النبوية التي وضعها الرسول عليه الصلاة والسلام إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه، ونحن للأسف يعني في بلادنا العربية مصابون بعدم إتقان العمل في كثير من الأحيان.
صحيح.
فلا شك أن هذه القاعدة التي يجب أن تكون نصب أعين كل إنسان يريد أن يعمل مهما كان العمل، سواء كان عملا في مجال التعليم أو كان في عمل تجاري أو كان طبيبا أو مهندسا أو إعلاميا في أي مجال من مجالات الحياة، لأن هذه القاعدة التي يستطيع الإنسان من خلالها أن يحقق المزيد من النجاحات بإذن الله تعالى. الأمر الآخر هو أن يكون الإنسان بلا شك متفائل، فلا يمكن أن يكون هناك نجاح دون تفاؤل. المتفائل يتطلع إلى السماء يرى حنان القمر، أما المتشائم فينظر إلى السماء فلا يرى إلا قسوة الظلام. فلا شك أن التفاؤل هو أحد الركائز الأساسية لنجاح الإنسان في حياته. بالأمر الآخر أن يكون الإنسان أكثر إنصافا للناس، لا يظلم الآخرين، لا يركز على أخطائهم وينسى فضائلهم. فهذا أيضا من مداعي النجاح في الحياة. إذا وقع الإنسان في على الأرض لا يظن أن الناس قد حفروا له هذه الحفرة وهم الذين أوقعوه في هذه الحفرة، وهنا أحيانا يحدث الإنسان تشكك أن الآخرين يحسدونه وأن الآخرين يريدونه أن يفشل، فيكون هذا مدعاة للظن بالآخرين، ومن ثم يكون مدعاة إلى مزيد من الشكوك بمن حوله، ومن ثم يصاب الإنسان للأسف بالفشل. فإذا وقع الإنسان على الأرض لا ينبغي أن ينطلق مرة أخرى ليتجنب الوقوع في حفر مقبلة. في علاقة الإنسان مع الآخرين لابد من أحيانا الانتصار على الخصوم، ليس معنى الخصم هنا أن يكون إنسان عدو، لا، في الخصم أحيانا قد يكون في التجارة وفي أي تنافس من مجالات الحياة.
أفكارك الذاتية أحيانا قد تكون خصم لك.
نعم
صحيح. الأفكار الذاتية السيئة. نعم
نعم بلا شك. فلا شك أن الإنسان هنا يجب أن يفرق بين الخصم وبين العدو. الخصم قد يكون هو أحد أسباب التنافس البريء والطيب، لكن يميز ما بين هذا وبين العدو الذي لا سمح الله يريد له الفشل ويريد له المزيد من الأشياء السيئة. الأمر الآخر هو التمييز بين القناعة وبين الخمول. البعض يظن أن الإنسان القنوع هو إنسان خامل، وهذا خطأ فاحش. فالإنسان ينبغي أن يكون قنوعا، لكن ينظر أيضا إلى السماء وينظر أيضا إلى مزيد من النجاحات. يكون عزيزا وليس مغرورا، يكون قنوعا وليس كسولا. في أيضا في بالنسبة لوصايا الحياة بالنجاح، لابد من أن يكون هناك صديق طيب وصالح، وهذا مهم جدا جدا في نجاح الإنسان.
جميل.
نعم البعض ينكر الأصدقاء، يعني لا يشعر بأهمية الصديق في نجاح حياته، وهذا في الواقع يعني أمر سيء بلا شك. فلا بد للإنسان أن يختار لنفسه من الصالحين صديقا يحرص عليه، لأنه من السهل أن تستطيع أن تحصل على 100 صديق، ولكن من الصعوبة أن تحافظ على صديق واحد في بعض الأحيان.
صحيح.
الأمر الآخر أن الإنسان قد يعني يخطئ بحقك إنسان آخر، وخاصة من الأصدقاء، فلا بد من التسامح، لا بد من التغافر، لا بد من التغافل حتى يستطيع الإنسان أن يستمر في نجاحه في الحياة، نجاحه في البيئة التي هو فيها، في نجاحه مع أصدقائه، مع أهله، مع كل من حوله. يلتمس لهؤلاء الأعذار ولا يحاسبهم على الأخطاء.
صحيح.
أمر آخر من تفضل.
أنا بس بطرح سؤال يعني كذا ينقلنا إلى فكرة أخرى. في كتاب سعادتكم يا دكتور وصايا طبية،
نعم،
أشرت إلى جانب مجموعة من الوصايا الطبية، لكن لفت نظري وأنا أقرأ الكتاب وإن كنت بعيد عهد به الحديث عن الرياضة، وأشرت إلى أن بعض الناس يتعلل بعدم وجود وقت للرياضة، بينما ينبغي أن يكون تنظيمه للوقت جزء من حياته، جزء من نجاحه، لأن اكتمال النجاح الطبي الصحي النفسي العلمي يستلزم منك أن تنظم حياتك ليكون لك أيضا جهد رياضي، هذا من النجاح.
صحيح صحيح تماما، لا شك. الحقيقة هنا الرياضة يمكن الإنسان أن يستفيد منها بأكثر من محور. يعني بلا شك أن الرياضة هي عمل بدني مفيد جدا للصحة ووقاية من كثير من الأمراض، منها أمراض القلب والضغط والسكر إلى ما هنالك. لكن يمكن للإنسان أن يضيف للرياضة بعد آخر، أن يصاحب شخصا آخر أثناء رياضته، أثناء مشيه يعني. وفي هذا يستطيع الإنسان أن يحصل على فائدتين: الفائدة الصحية لجسده، والفائدة العقلية في محاورته لشخص صديق أو صاحب يمكن أن يثير أحد المواضيع ويكون مجال للمتعة والفائدة. فهذا في الواقع أنا دائما أقول إذا أراد الإنسان أن يتمشى أو يتريض، أن يصاحب أحد الصالحين، أحد الأشخاص الأصدقاء، ممكن أن يضاعف الفائدة كما ذكرت، فتكون فائدة مزدوجة لهذا الإنسان.
أنا آخر سؤال لي عاد إن سمح لي أستاذ حسن، في كتابكم ساعة الدكتور كيف تربي أبنائك في هذا الزمن؟
نعم،
يعني الحقيقة هو كتاب من طبيب، لكن ما شاء الله وليس غريبا على مر تاريخنا كان عدد من الأطباء مثقفون مبدعون أو مثقفين مبدعين كتاب معروفين بهذا، وأنت ما شاء الله أحدهم. دكتور، أشرت إلى تربية الإبن، ومن الإشارة إلى تربية الإبن اللي هو تنمية روح النجاح لديه، الحرص على الاعتماد الذاتي، تقوية شخصيته.
نعم، لا شك. الحقيقة أنا أعتقد أن إذا لم يكن هناك الأب المربي الذي يدفع ويشحن هؤلاء الأبناء إلى النجاح، ففي الواقع قد لا يكون هناك نجاح، ويكون الأطفال للأسف بعيدين عن النجاح في الحياة. لابد من تهيئة الجو، جو التربية الذي يحفز هؤلاء الأبناء. يعني يشعر الابن أن هناك من يقدر نجاحه، يشعر أن هناك من يدفعه إلى مزيد من النجاح، يشعر أن هناك من يفرح لنجاحه. فإذا كان هناك للأسف الأب البعيد عن الأهل، عن أبنائه، الذي يهمل أبنائه، لا يعني يوجههم، لا يقوم بتحفيزهم والمثابرة معهم، للأسف هناك يجد الولد أو الطفل أو البنت وكأنها في فراغ، أنه ليس هناك من يقدر مجهودها أو مجهود الطفل، ليس هناك من يشعر بقيمته، وليس هناك من يدفعه إلى المزيد من النجاح. يعني أنا أذكر أنه أنا من فترة ابني أتى من الولايات المتحدة في إجازة، أنا أخذت إجازة من أجل أن أجلس مع ابني في جدة، وجلست معه أسبوعين. بعض الناس استغرب، قال نحن نهرب من أبنائنا ونأخذ إجازة لنتركهم، فأنت تأخذ إجازة وتجلس مع ابنك القادم من أمريكا؟ قلت له نعم، هذا ما ربيت ابني عليه وسأظل عليه إلى أن أموت.
يا سلام،
بارك الله في عمرك يا دكتور.
الله يبارك فيكم يا سيدي،
جزاك الله خير. الله يحفظك، نشكرك على هذه المشاركة الثمينة دكتور، وكثر الله أمثالك إن شاء الله.
جزاكم الله ألف خير، وتحية للسادة المستمعين في كل مكان.
تسلم.
وجزاكم الله خير على هذا البرنامج النافع بإذن الله.
تسلم يا دكتور.
أهلي.
الله يسلمك. طبعا نشكر البروفيسور حسان شمسي باشا على هذه الإضافة الثمينة صراحة، ما شاء الله مداخلة جميلة جدا.
أي نعم. أنا أنصح، إذا أذنت لي أستاذ حسن، أعتذر مقاطعتك عن السؤال، لكن أنصح بكتب الحقيقة الدكتور، سواء كان الكتب الطبية أو الكتب التربوية، لأنه يربطها بالجانب العلمي بشكل واضح. هو عضو في عدد من المجامع العلمية والثقافية والطبية في العالم، وبروفيسور متخصص ومؤلف منذ أكثر من 30 سنة ما شاء الله، وله مجموعة كبيرة من الكتب جدا رائعة وجميلة. يعني كلنا يذكر مثلا كتابه عن الخمر بين الطب والشرع، ومن أقدم الكتب التي ألفت وكان لها ما شاء الله أثر كبير جدا. ثم بعد ذلك ما تبعها من الكتب، سواء كان في التربية، كيف تربي أبنائك في هذا الزمان، وصية لابني، وصية لبنتي، كتب في النجاح، كتب إلى غير ذلك.
جميل جدا. نعيد تذكير الأخوة المستمعين بأن حلقة اليوم حلقة مباشرة، وندعوهم للمشاركة برأيهم حول برنامج شؤون الحياة، مقترحات، آراء. وظني المخرج يقول معنا أخونا أبو محمود.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك؟
الله أبا عبد الله.
حياك وياك
دكتور فهد.
الله يحفظك.
أقول الله. أبا ياسر
الله يحييك يا أخي الحبيب. الله يكرمك.
يعني أولا أشكركم على هذا الحلقة المفتوحة أولا, يعني اللي تعيد بها إعادة الروح للبرنامج, إعادة التواصل مع الجمهور, إعادة الاقتراحات وتلقي الشكاوى لو في شكاوى من البرنامج في بعد مع الجمهور, لكن حقيقة وصلتم للقلب والعقل بكل الصور. يعني أشكركم على الفئات اللي قدمتوها. أشكر الدكتور فهد حقيقة على حلقة, يعني عايز أقول ثبتتني في السيارة ساعة ونص ما تحركت يعني, وتركت الأولاد وطلعوا البيت وأنا منتظر أسمع الحلقة حتى الآخر يعني. فأشكرك على هذا الكاذب الرائع والطرح الجميل دكتور. حلقات الرضا وحلقات الإلقاء بحكم عملي في يعني ألامس مجال الإعلام عن قرب أو بعض الأعمال الإعلامية, فكان لها كبير التأثير علي. لكن لي عتاب على أبو عبد الله.
ليش؟
يعني أبو عبد الله عودنا في برامجه الإدارية أن يأتينا بنماذج عملية, بتقارير مسجلة, ببعض المشاهد التسجيلية التمثيلية الإذاعية اللي تنقل لنا صورة من الواقع, وهو كاتب سيناريو رائع ويعني مخرج يعني مسلسلات إذاعية قصيرة جدا تصل إلى قلب الهدف. يعني دكتور أتمنى لو يعني تنقلون لنا من قلب الحياة ما تقدمونه من نصائح غالية, إذا كان هناك أشخاص معينين تنطبق عليهم المعايير التي وضعتموها في الحلقات أو التي ستضعوها في الحلقات. إنسان نجح في مجال الحوار حقق نجاحا, وأنتم ما شاء الله يعني دكتوراه في مجال في حوار الحضارات.
الله يكرمك.
فيعني نريد نماذج لهذا, يعني النموذج دائما يغني عن كثير من الكلام, يعني يحكي لنا تجربته الشخصية ومن خلال الإسقاطات ومن خلال كلامكم وتحليل السيرة الذاتية في الحياة نعطي نموذج عملي. وأعتقد أنه لا يستهلك من البرنامج أكثر من 10 دقائق يعني.
صحيح.
نعم.
بعض المشاهد التمثيلية أو الإذاعية التمثيلية اللي بيقدمها أبو عبد الله أيضا بتغني عن كثير من الناس, ولا مانع أبدا أن نقدم بعض النماذج التي فشلت في تحقيق طموح معين وتقدمون نصيحة له على الهواء, ثم في نهاية بعض الحلقات ربما يكون قد تغير حاله أو وضع رجله على أول الطريق أو التحق بأحد الأكاديميات أو بأحد المعاهد أو قرأ بعض الكتب أو تغيرت سياسته في الحياة. يعني ما دام هو فن الحياة نريد من الحياة, نريد نماذج من الحياة.
حلو.
الكلام رائع ويعني الطرح منطقي ومقبول, ولكن سرعان ما ينسى إلا إن لم تكن لك تجربة تدعمه.
صحيح.
يعني اسمحوا لي على يعني هذه يعني الطلب, ربما يكون الغير مؤدب مني, لكن حقيقة يعني طمعا وعشما فيكم ومحبة لكم, ولكن حياة البرنامج أكثر من رائع نستمتع به, عايزين نوثق يباع في الأسواق, نريد أن نشتريه نحتفظ به. يعني مشوار الإذاعة كثيرا أن نأخذ حلقة أو حلقتين, لكن نريد البرنامج إن شاء الله. يعني هذا طلب للإدارة في مؤسسة الشارقة الإعلام أن طرح هذا البرنامج وبرامج أخرى قدمها أبو عبد الله وغيره من الإعلاميين كولدي وغيره من البرامج المفيدة على على فيديوهات أو سيديهات تباع في الأسواق, كثيرا من الناس يستفيد منها.
مشكور يا محمود.
وأشكرك أبو عبد الله على هذا
الطرح. أثريت
ما شاء الله, يعني منور الإمارات ومنور السعودية ومنور العالم العربي.
الله
يعني نتمنى أن تبقوا معنا دائما.
جزاك الله خير. مشكور يا محمود. فعلا النقاط اللي ذكرها جميلة, وأيضا أنا أؤيده في مسألة عملية طرح الإنتاجات الخاصة بفنون الحياة تكون مسجلة وتباع في الأسواق, فهذه رسالة للإدارة إن شاء الله فيما يختص الدراما.
الحقيقة أبو محمود أشار إلى مجموعة من الأمور وأنا أوافقه تماما. أولا على ما تفضل به من العتاب في عملية تطعيم مثل هذه الحلقات بالتقارير المسجلة, نقل صورة من الواقع, هذا بلا شك مطلب مهم, لكنه في الغالب ليس دور الضيف يعني. نعم. كنت فعلا أتمنى, والإدارة الحمد لله الإذاعة قادرة والإخوة في الإعداد والمتابعة الأستاذ فيصل ومن معه من المجموعة مشكورين, فعلا هناك نماذج لو نقلت لأثرت. وقد أشار الأستاذ أبو محمود إلى تأثير النموذج. النموذج يا أخي الكريم مؤثر بشكل كبير, وهذا هو الذي دعا سلف الأمة إلى التأليف في سير الحياة والتجارب. مؤثرة وبشكل لا يوصف. وأنا أذكر أنني قدمت برنامج بعنوان صفحات من حياتي يتحدث عن حياة العظماء فقط, كان له أثره الكبير, وما زالت تصلني إلى الآن رسائل اللي يقول أنا تأثرت في الجانب الفلاني من موقف الفلاني من الضيف الفلاني, أثر في حياتي, دفعني إلى كذا, تجربته في كذا. هذا بلا شك مهم, وغالبا أن فنون الحياة التي نتعرض لها هي لصيقة حياتنا اليومية.
صحيح.
يعني كل فن نتعرض له هو لصيق حياتنا اليومية.
صحيح.
فسنجد بلا شك تجارب ناجحة وتجارب فاشلة، والفشل ليس عيبا.
نعم.
اللي أشار إليه أبو عبد الله ليس عيبا، وأشكره على الإشارة إلى مسألة أنه قد يكون هناك فشل ونستفيد ما هي أسباب الفشل.
نعم.
ما هو الحل. وأذكر أن تحقيقا كانت تجريه اليمامة بعنوان فشلت في 50، عفوا فشلت في 10، كان فشلت في 10 أشياء، وكان يتم بمشاهير ومثقفين وأدباء وكبار ومسؤولين، وش الأشياء اللي فشلت فيها في حياتك؟ يجيب لك 10 أشياء يقول أنا فشلت فيها في حياتي.
نعم.
وكيف صارع من أجل أن ينجح؟ قد يمر بك الفشل في حياتك فعلا.
صحيح.
فلا مانع أن تفشل في بعض الجوانب وتعرف ما أسباب الفشل وتصارع من أجل النجاح، أو أن تبدع في مجالات أخرى ولا تحقق النجاح في مجال معين.
صحيح.
وكم من الناس مثلا أنه نجح في العلم وعجز وفشل في التجارة، ليس عيبا هذا.
صحيح.
الناس ملكات، وتقدير طريق كل واحد هذا مما يستطيعه الإنسان بعد توفيق الله له. شكرا لأبو محمود وأنا أؤيده حقيقة، وجزاء الله خير على إطرائه وثنائه.
معنا أيضا أخونا الكبير أبو عبيد. السلام عليكم.
كبير الله وأنا أخوك.
الله يحفظك.
عليكم السلام.
الله يسلمك. عليكم السلام.
طيبين.
طيب.
خير وعافية.
قبل الله طاعتكم إن شاء الله.
منا وساهم. الله يسلمك.
منكم من تعلم يا أبو عبد الله.
الله يسلمك. كبير يا أخي. الله يحفظك إن شاء الله.
الله يطول عمرك ويبارك فيك وفي الدكتور ما قصر. جزاه الله خير في الفنون اللي تعلمناها. وبعدنا بنتعلم منكم إن شاء الله.
جزاك الله خير.
لكن يا طويل عمر الناس تتكلم عن النجاحات وعن الطموح وعن التميز وكذا وكذا، فطال عمرك فنون الحياة نبغى إحنا في بيئة العمل، لأنه صراحة يعني طال عمرك يوم بتتكلم ويا الشباب في فنون العمل، بغض النظر عن الفنون الحياتية اللي تمر عليك، فنون العمل هي اللي تأثر في حياتهم للأسف.
صحيح.
يعني مشكلة طال عمرك استوت في المكتب ولا في بيئة العمل.
نعم.
دخل هالبيت وياه، ولما تجي المشكلة البيت راحوا الأهل والعيال والخدامة فوقهم، ومشاكل البيت يعني ما توقف، وهي مشكلة بسيطة في العمل. خلنا نقول من فنون الحياة هاي سوء الفهم.
نعم.
ولا سوء الظن، ولا مثلا اللوم، ولا عتاب، ولا الاعتذار. حتى الاعتذار، حلقة الاعتذار طال عمرك وايد استفدنا منها، جزاه الله خير الدكتور وانتو ما قصرتوا، والاخوان اللي شاركوا بعد جزاهم الله خير. لكن طال عمرك عقب الفنون هذه في مشاكل غير بعد.
صحيح.
هاي اللي نبغى نحل احنا الحين، مثل ما قال الدكتور اعتذر بسلوب كذا وقت هذا وقت، لكن هل الاعتذار يا دكتور يوم تجي تقول حق واحد حقك علي واسف، هل عقب هذا الاعتذار ترجع الأمور كما كانت قبل يعني هذا الشخص؟ للأسف لا يا دكتور. للأسف لا، يعني تعتذر وتحب عقشن وفوق راسه
بعد
التعامل ما يرد مثل الأول.
اتم على خاطره.
سبحان الله، يعني ما تعرف شو تبى تسويه وما تعرف. هذا شيء. والشيء الثاني يا طويل العمر، دوافع النجاح هذه والطموح، ما تعتقدون أنك أنت يعني خلنا نقول تدوس على أشياء ثانية يكون أنت تصعد؟ مثال الأهل وعيالك، وقت عيالك، وقت بيتك، هذا ترى طال عمرك يأثر بعد. في مرة طال عمرك في بيئة العمل في أخت كانت مجتهدة في العمل ومسؤولة، وجيت أنا وقلت لها، وظني ذكرتكم هذا المثال.
نعم.
في عملية تميز وكذا، فجيت وقلت لها يا فلان الله الله في عمرك، أنت إذا في عمرك في الشغل فأنت بعد حرمة يعني عندك عيال وعند، قالت لا 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 أبو عبيد الله، هذا الجهد الله هني بس ولا في البيت ما يخصني أنا. فهذا التناقض يعني نحن عايشينه سبحان الله.
صحيح.
أن في العمل الإنسان يبغى يكون رقم واحد، ولكن في يوم في 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 بيئة في بيته زيرو. يعني ليش؟ هل هناك في معاش يخليك متميز وهني اللي هي حياتك وعيالك وهلك ومنك وفيك زيرو؟ ما أعرف يعني صراحة.
تناقض.
صحيح.
تناقض هذا اللي عايشينه دكتور يعني. صحيح. للأسف شيء يعني ما شو بقول لك يعني. والشيء طال عمرك بعد إذا تبوني أكمل، فراع الكراسي في بيئة العمل على حساب الموظفين وفيما بينهم.
أنت
يبالك حلقة
أبو عبيد. أنا أعدك بإذن الله بعد يعني خلينا نقول 3-4 أسابيع بإذن الله عندنا حلقتين بعنوان فن بيئة العمل، إن شاء الله سنتحدث فقط عن بيئة العمل، ما الصراعات التي تحصل فيها وكيف نتجاوز هذه الصراعات وكيف نكون منتجين في أعمالنا دون أن نؤثر على حياتنا. لماذا يا أخي الكريم بعض البيئات نسبة الإنتاج عالية عندهم ولم تتأثر حياتهم الأخرى؟ ما تفضلت به من حول دوافع النجاح والطموح أن بعضهم يدوس على أشياء أخرى، هذا إنما هو لأنه اختط جزءا من الحياة. المبدعون في الحياة مكتملة حياتهم بإذن الله.
الكمال لله يا دكتور.
النبي صلى الله عليه وسلم وهو أشرف الخلق وأكثرهم انشغالا ويقود أمة، انظر إلى سيرته في بيته، هو أروع الرجال في بيته. انظر إلى سيرته مع الأطفال صلى الله عليه وسلم، هو أروع الناس تعاملا مع الأطفال. كانت الجارية تمسك بيده في طرقات المدينة حتى يقضي لها حاجتها. انظر إلى تعامله مع الكبار مع الأعداء. فمن وفقه الله فقد وفق، يستطيع الإنسان أن يحقق النجاح في كل مناحي الحياة. لا معنى ذلك أنه يلم بكل شيء، لا، لكنه بإذن الله يستطيع أن يكون قد أدى الواجب الذي عليه أو الحد الأدنى من الواجب الذي عليه في كل مناحي الحياة. لكن إحنا مشكلتنا كما تفضلت أنت أن يكون واحد أو رقم واحد في العمل وصفر في البيت. لو سألت الأخت هذه لماذا لا تبذلين جهدا في البيت كما تبذلين في العمل، ستجد أن الإجابة خاوية.
نعم.
ولا عندها الإمكانية.
نشكر أبو عبيد جزاه الله خير على المداخلة الطيبة. أيضا معنا أيضا الأخونا أبو راشد. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله، حياكم الله.
حيا الله أبو راشد، كيف حالك؟
أي الله يبارك فيك يا عبد الله أبو عبد الله، وأشكر الدكتور جزاك الفاضل.
الله يكرمك.
أستاذ حقيقة على المعلومات الثرية التي تقدمونها لنا.
الله يسلمك.
لكن حقيقة كنت يعني أمس جانب من تطوير فنون الحياة كذلك. وأتمنى حقيقة يعني أساتذتنا الأفاضل والدكاترة العلماء كلهم اللي يتحدثوا في جوانب فنون الحياة أن يعني يشيروا لنا كيفية تطبيق الفنون للحياة، يعني بمعنى أنه نحن نطرح المشكلة ونطرح الحل كذلك. نعم أنا وجدت وتلمست هذا كثيرا، لكن اللي نفتقد حقيقة هي آلية التطبيق،
يعني
بمعنى كيف تكون متفائلا، أو عشان تصل للنجاح يجب أن تكون مثلا متفائلة. طيب كيف أكون متفائلة؟ فأنا وجدت يعني في أغلب الطرح الجميل حقيقة اللي يطرح يعني إيصال رسالة مهمة جدا. نعم نحن نتثقف ونتعلم في هذه الأمور، لكن نفتقد حقيقة آلية التطبيق العملي.
نعم.
يعني أنا عشان أصير طيار لازم أتعلم من البداية كيف أصبح طيار، في كل دقمة كيف أتحرك، كيف كذا. يمكن هي العملية ستسهب بعض الأحيان إذا حتى تطرقوا إلى كل يعني الجوانب في عملية التطبيق، لكن الأبرز منها حتى يكون سهل علينا التطبيق.
صح، الجانب العملي.
نعم يعني من الصحية كيف يجب أن نبدأ الرياضة.
ندعوك
بمعنى ذلك. نعم.
أبو راشد ندعوك إن شاء الله، لعل الأستاذ حسن المخرج يحاول لنا في اتصال الآن للإجابة عن جزء من هذا الجانب. وكيف نعم. فعلا أن تكون يعني منتجا نافعا هو من الجوانب العملية. احنا كما تفضلت فعلا ربما نشير في بعض الحلقات للجوانب النظرية، لكن ستجد ان حلقة اخرى خصصت لجزء من هذا الجانب الذي اشرنا اليه يكون عمليا، فربما عملية. بعض الحلقات يكمل بعضها بعضا، ولا شك انا متفق معك على الجانب.
وسنحاول اتصال اهم بالدكتور
الشيخ محمد
الشيخ محمد دحيم
ان شاء الله
عبر الهاتف.
شكرا.
مشكور يا ابو راشد،
جزاك الله خير.
الله يسلمك اخوي حسن. حاول تتصل بالشيخ محمد دحيم. نكمل الاستفسارات.
هو الشيخ محمد الدحيمي كان موضوعه كيف تكون منتجا ونافعا له شريط، وأشرنا إليه في مرة مضت، وسأل عن عدد من الإخوة فيما يبدو عندك.
نعم.
بعض الذين سألوا عن شريطه فيما يبدو.
نعم، اللي هو شريط بعنوان كيف تكون منتجا نافعا.
أي نعم.
ويقول أخ أسامة كان هو المستفسر، يقول أنه استفاد منه جيدا، فليتك تحدثنا كيف سنحاول اتصال بصاحبه اللي هو الشيخ محمد
دحيم. كيف
معنا عبر الهاتف؟
طيب
السلام عليكم الشيخ.
السلام عليكم.
معنا الشيخ محمد دحيم.
معك. نعم.
كيف الحال يا شيخ؟ نرحب بك عبر أثير إذاعة الشارقة من خلال برنامج فنون الحياة، ومعي الدكتور فهد السنيدي، ونتحدث عن شريطك. أنت أنتجت شريطا أو منتجا نافعا بعنوان كيف تكون منتجا نافعا، فيا ليتك تحدثنا عن هذا الشريط دكتور أو أستاذ الشيخ.
أولا أحييكم جميعا والمستمعين الكرام،
الله يحييك،
واهتمامكم بهذا الموضوع. هذا الشريط يبدو قديم في حساب الوقت، وإلا في حساب الزمن فهو قريب، يعني من أكثر من 15 عاما تقريبا.
ما شاء الله، بس ثمين ثمين ثمين، يظل ثمين.
الله يسلمك.
الله يسلمك.
وكان حقيقة يلامس نوعا من النبرة للنجاح، نظرة قاصرة للنجاح كانت ربما انتشرت في تلك الأيام بين أوساط الشباب والفتيات.
نعم.
لا يلامون في ذلك، فمصادر المعرفة كانت محدودة، ولكن كان الإنسان حينما يقرأ في سير العلماء، في سير الناجحين عموما، يجد أن آفاق النجاح غير محدودة وغير محصورة، وهي في عالم اللا منتهي واللا محدود.
نعم.
فكان فكرة إلقاء محاضرة عامة، وكانت هي فكرة محاضرة سجلت ثم نشرت، لتغيير مفاهيم النجاح وتوسيع آفاقه، حتى يجد الإنسان مسارات متعددة يمكن بذلك أن يصل، ويمكن أن نقول أن لا وجود للفشل في آفاق النجاح.
نعم. ذكرت في الشريط الشيخ مميزات، كيف اكتشاف المميزات التي بداخلك، فما أدري لو تذكرنا يعني هذه الجزئية هامة جدا قد تفيد المستمع.
عموما يعني الإنسان في داخله نقاط قوة ونقاط ضعف.
نعم.
وبالتالي حينما يركز على نقاط الضعف فربما يصاب باليأس والإحباط. وحينما أيضا يركز على نقاط القوة دون أن يكون لديه وعي بنقاط ضعفه، فربما أنه يقع أيضا في وهم أو يدخل في حالة من رؤية الذات.
نعم.
فكان لابد للإنسان أن يتعرف على نقاط قوته وعلى نقاط ضعفه. فنقاط القوة يتم تطويرها، ولكن لا يتم تطوير نقاط القوة حتى يتخلص الإنسان من نقاط الضعف.
نعم.
ونقاط الضعف منها ما يمكن التخلص منه تماما، ومنه ما يمكن المهادنة معه. لأن ما كان من نقاط القوة من الجبلة مثل النسيان أو مثل حالة الضعف البشري التي هي من طبائع البشرية.
نعم.
فإن الإنسان يبدأ عبر قانون الانسجام ينسجم مع طبيعته البشرية، لكنه يحاول أن يرتقي بهذه الطبيعة البشرية إلى المرحلة الإنسانية. أما ما كان من نقاط الضعف المكتسبة من العادات ومن الأخلاقيات ومن المفاهيم وغير ذلك، فإن هذه الأشياء إما أن تكون نشأت جديدة في واقع الإنسان وفي حياة الإنسان، فإنه هنا عليه أن يفترسها قبل أن تفترسه، كما يقال يعني أهجم على أو يعني أن تأكل الوحش قبل أن يأكلك. وبالتالي أما ما كان من العادات التي تكونت وتراكمت عبر يعني وقت طويل وعبر غياب للوعي وعدم حضور للذاتية الحقيقية للإنسان، فإن هذه الأشياء يحتاج الإنسان إلى أن يفككها. وعملية التفكيك هي عملية وعي، ثم بعد ذلك لما تفكك عدوك الذي بداخلك فإنه تستطيع بعد ذلك أن تتجاوزه وأن تدخل بين هذه الفراغات التي تحدث بعد التفكيك، يدخل مسارات الوعي، وبذلك يستطيع الإنسان أن يقتلع هذه الأشجار الغير نافعة من حقوله الجميلة.
إنزين، هل تعتقد شيخنا الفاضل أن من يسهم في فشل الإنتاج، أن نحن من يسهم في فشل الإنتاج من خلال تربيتنا؟
أنا ما أحب لفظة نعتقد، أنا مؤمن بالنجاح حقيقة.
نعم.
لأن لفظة الألفاظ والكلمات لها طاقة، وهي تفقد طاقتها إذا استخدمت استخدام سلبي. مع الأسف كلمة أعتقد ومعتقد استخدمت في الجدل أكثر من كونها في الحقائق. وبالتالي أنا مؤمن جدا أننا بإمكاننا أن ننجح، وبإمكاننا أيضا أن لا ننجح، وأن هذا كله يعود إلى الإنسان. لكن أين يعود إلى الإنسان؟ هل يعود إلى الإنسان من عقله، أو يعود إلى الإنسان في فكره، أو يعود إلى الإنسان في نفسه؟ هناك أربع حقائق لابد من الوعي بها. هناك يقظة روحية، وهناك بصيرة نفسية، وهناك ذكاء عقلي، وهناك ذكاء سلوكي. ما لم يكن هذه الأربعة منسجمة فإننا سوف نقع في خلل كبير. فاليقظة الروحية هي التي تنتج البصيرة النفسية، والبصيرة النفسية هي التي تنتج الذكاء العقلي الحقيقي، بمعنى أن العقل إما أن يفكر على النور أو لا يفكر على النور. الذي يصنع الحروب والأمراض وما إلى ذلك من السلبيات والفدائح الكبرى التي ظهر الفساد في البر والبحر بما كثرت إلى الناس، إنما هي عقول ذكية لكنها كانت تفكر على غير النور ولم تصدر من النفس البصيرة. بعد ذلك يكون عندك الذكاء السلوكي الذي يتمتع به الإنسان في بالمراقبة، بمراقبة الله عز وجل والعمل الصحيح وفقا للمنهج القويم.
اسمح لي شيخ أن أسأل بعض الأسئلة إذا أذنتم، الله يحفظك.
أتفضل.
قد تكون المؤثرات أو المحيطات بالإنسان سبب من أسباب عدم نجاحه، وخلينا نعترف أن ثمة تباين بين المجتمعات، التربية والتعليم التي يتلقاها الطفل العربي ليست كما يتلقاها مثلا في دول أخرى. إحنا عندنا مشكلة واضحة وظاهرة ويعترف بها المعنيون في بناء النجاح والإنتاجية والنفع، هل يمكن أن نسهم في التخفيف من لوائها وحدتها على هذا الجيل؟
هو كما ذكر دكتور، يعني حقيقة أن البيئة تسهم في النجاح أو الفشل لدى هذا الإنسان. ولذلك أنت لو قرأت في سير العلماء الناجحين الذين أصبحوا رموز ومرجع في رؤية النجاح، تجد أنهم يوصفون بالرحلة، أو قال فلان له رحالة أو له رحلات وتذكر سيرته في الرحلة، فهو يبحث عن البيئة المكانية التي تسعفه. اليوم ونحن في عصر العولمة والانفتاح والاتصال المعلوماتي الخطير والذي يزداد لحظة بعد لحظة، نحتاج إلى قراءة أخرى متجددة في خلق البيئة. اليوم عندك مجتمع إلكتروني جديد، وهذا المجتمع الإلكتروني الجديد لا محدود ولا مكان للمكان فيه، وإنما هو عالم من الزمان. وبالتالي ليست كما كان من قبل أن الإنسان لا يستطيع أن يخلق بيئة. الآن بإمكانك أن تكون في قرية ولكنك تتصل بالكرة الأرضية كلها.
صحيح.
نعم، علينا أن نخفف من حدة لوم وجلد الذات بالبيئة، ونقول البيئة غير منتجة، البيئة غير مواتية. كل هذه الأشياء أصبحت في عالم الاتصال يعني غير واردة، لأن الإنسان يمكن أن يتصل وينتقل من بيئة إلى بيئة عبر الواقع الافتراضي.
آخر سؤال عندي إذا سمحت، أيضا أنت أشرت إلى قضية مهمة، وهو أن مشكلة بعض الناس عدم تحديد الأهداف، وقلت مشكلة عدم النجاح أنه لا يدري ما الهدف.
صحيح. حينما تغيب عن يعني هناك قانون للنجاح الروحي يسمى قانون التصور، وفي علم المادة يقولون الرؤية. عموما فقدان الوعي هو الذي يجعل الإنسان لا يتصور إلى أين يذهب، وكما يقال بحار بلا وجه لماذا يأمل في ريح مواتية، فلتأته من الشمال أو من الجنوب. الأهداف يا سيدي هي لابد أن تكون واضحة، وهي أيضا على مستويات، فهناك أهداف صغرى وهناك أهداف وسطى وهناك أهداف كبرى. الأهداف الصغرى تكون كثيرة وتكون فيها من المرونة وربما نوع من الفوضى. الأهداف الوسطى أقل وتكون أيضا محددة أكثر ولا وجود للفوضى فيها. الأهداف الكبرى تكون قليلة جدا، وهي التي تمثل المبادئ، والوسطى تمثل القيم، والأولى تمثل حالة الاكتشاف والتعلم. إذا من لم يحدد أهدافه فإنه سوف يقع في عالم من الفوضى. ونحن في الحياة يا أستاذ سعد لسنا بحاجة إلى مزيد من الفوضى. صحيح. لأن هناك ثلاثية خطيرة جدا لابد أن تنسجم، وهي الكون الإنسان والكون والحياة. الكون يقوم على عالم النظام، فالشمس تشرق سواء كنت مسرورا أو مغضبا لا تستشيرك، وتغرب أيضا لا تستشيرك، وهكذا الكون يقوم على النظام. الحياة تقوم على الفوضى، ففيها القوي والضعيف والفقير والغني والصحيح والظالم والمظلوم وما إلى ذلك، كلها فوضى. الإنسان مهمته أن ينظم الفوضى، وليس من واجب الإنسان أن يزيد هذه الفوضى.
نعم.
إني جاعل في الأرض خليفة، قال وتجعل فيها من يفسد فيها. إذن العملية وجود الإنساني هو أن ينظم هذه الفوضى، ولا يستطيع الإنسان أن ينظم فوضى الحياة. صحيح. وهو لم ينظم فوضاه الداخلية ويحدد أهدافه.
مشكور يا شيخ، جزاك الله خير. نشكرك على هذا الإثراء الطيب.
شكرا لكم جميعا.
الله يحفظك. جارب ميزان حسناتك إن شاء الله. الدكتور فهد الوقت أيضا سرقنا للمرة الثانية. أظن هناك كثير من الاستفسارات وهناك كثير مشاركات أيضا, لعلنا نعطي حرقة أخرى
بإذن الله.
بإذن الله أعزائي المستمعين, نشكر الدكتور فهد, نشكر أيضا الأستاذ حسن الظفيري مخرجنا, ونعيدكم إن شاء الله بحلقة قادمة إن شاء الله نكمل هذا المشوار الذي بدأنا في فن فنون الحياة. إلى اللقاء في حلقة قادمة إن شاء الله مع فنون الحياة.
فنون الحياة, فنون
قدمنا لكم فنون الحياة,
ونبني بها معطيات العمل. فنون الحياة تعيد الأمل.
وإلى الملتقى في الحلقة القادمة مع فنون الحياة.
مع الله نبني, مع الناس نبني, مع الكون نبني فنون الحياة. مع الله نبني, مع الناس نبني
فنون الحياة,
فنون الحياة,
فنون الحياة.